أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في درس سابق التنبيه ينبهون إلى بعض الأخوة، يعني ذكرنا اشتباها ما أتفق الشيخ. ها؟ في بحث من البحث الرجال المتقدم في رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى كان بعض العبارات اتبهنا بها نحو، يعني كان كأنه عن الشيخ الطوسي أنه قال في حق إبراهيم بن هاشم أنه في حق عن إبراهيم عن حماد في حق إبراهيم أنه عاد إلى زمان الإمام الرضا، هذه بحث اتباع في حق حماد بن عيسى، هذه ليست في حق يعني فزاد الكفاءة اتباع. دليل أقول في ذاك البحث الرجال أن إبراهيم بن هاشم يروي عن حماد بن عيسى أو لا، ذكرنا بعضهم يقول عن الشيخ الطوسي اشتباهان انه قال في حق ابراهيم ابن هاشم انه عاد الى زمان الرضا، هذا تعبير ما مناسب من قد ابراهيم بن هاشم، هو في الواقع في حق حماد بن عيسى انه ارتد زمان الى زمان امام الرضا عليه السلام. وقلنا بانه قد يفهم من هذا انه لم يدرك زمان امام الجواهر، قلنا قلنا بانه لا، لأنه أبو الآخرون كلامهم نص لأنه عاد في زمان إمام الجواد ومات في زمان إمام الجواد، فيكون النص مقدم أحيانا على ظهور كلام الشيخ الطوسي. بالنسبة إلى الرواية الثالثة اللي هي مرسلة ابن بكير، اللي احنا طرحنا قلنا أن قوله واليتامى هذا ليس عطف علينا على الإمام أنه يقول وسهل، لو الفرد لقرابته الإمام من هذا عطف بيان المقصود من سهل، لو الفرد هو الإمام ثم بعد مباشرة يقول واليتامى، يتامى هذا الرسول، إن هذه المكانة ليست معطوفة علينا على الإمام، ليست معطوفة على الإمام، فمثلا قد يستدل بها على ما تقدم. الشيخ يقول أنه موجود في نقطة أخرى تنقل عن التهديد، التهديد المطبوع أيضا هو شنو؟ هو الإمام. قرابة الرسول والإمام، فممكن ان يكون الواو في اليتامى ايضا حط عليه من على الكرامه، خصوصا مع الاتيان بضمير الجامع يعني بذوي القربه، نسخه التعبير موجود انه كان ذوي القربه منه اقرباء الرسول والامام واليتامى والمساكين، فممكن ان يكون حط عليه بعد الاستدلال بالروايه على مذهب المشهور في الاربعه. هو أصل الاستدلال واضح، هذا يضحكه أكثر مما تقدم. على كل حال الرواية الرابعة هي رواية ريان بن الصلب المروية في الباب الأول الحديث العاشر، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث العاشر. رواية الشيخ الصدوقي رويها في الأماني وفي عيون الأخبار عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه يعني عبد الله بن جعفر الحميري صاحب الإسناد عن الريان بن الصلح عن الرضا عليه السلام، وهو رواية طويلة جدا يقتطع صاحب الوسائل منها ما يعتقد انه يدل او ما يعتبر ما ينفع للمقام. من حيث السند الروايه في هاي المشكله ان من يروي عنهما الشيخ الصدوق وهما ابن شاذوره جعفر بن محمد بن المسرور لم يرد فيهما توثيق صريح، لم يرد فيهما توثيق. غاية ما قالوه فيهما أنهما من مشايخ الصدوق وأنه ترضى عنهما أكثر من مرضاه، ترضى عنهما أكثر من مرضاه. وبالمناسبة يعني الرواية الحكمية في الأمانة ترضي عما بها عما بها ترضي حب الطبعة مثلا ما قالوا في المعشر ما بها ترضي أنه ترضى عنهما أكثر من مرضاه. من الواضح ان هذا وحده يعني لا ينفع لاثبات الوفاقه حسب الموازين، لا ينفع في اثبات ماذا؟ في اثبات الوفاقه. ما بعد هذا السند، ما بعد هذين الشيخين، السند كان النبي محمد بن عبد الله بن باقر الحميري ابو عبد الله الحميري، وكذلك الريان بن خلف كلهم فقط فاقتدت وفاقتهم. هذا من حيث السنة. فأما من حيث الدلالة، الدلالة هكذا الرواية أبي طويل قال وأما الثامنة هي الرواية مروية في الأماني في هاي الفرعة بعد 421 المجلس 73 قال حدثني شيخ الفقيه ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بن موسى بن بعضويه الامي عن شيخ الصدوق قال حدثنا علي بن حسين بن شاذويه المعدد وجعفر بن محمد بن مسروق قال حدثنا الى اخره. الروايه شنق المجلس الامام الرضا عليه السلام حضره الامام الرضا وهو مجلس المأموم العباسي بمر وقد اجتمع في مجلسه جماعه من علماء العراق والخراسان الى اخره. الامام كله بقدر اثبات ان هناك خصوصيه للعتره دون الامه، خصوصيه موجوده في الفتره الطاهره ليست موجوده في امه النبي صلى الله عليه وسلم، كله بهذا القدر إلى أن يقول محل الشاهد. وأما يذكر أدلة على هذا الإمام عليه السلام كثير من الآيات القرآنية إلى أن يأتي إلى آياتنا وهي قوله تعالى ما إنما رميتم إلى آخره. يقول وأما الثامنة، الثامنة يعني الدليل الثامنة، الآية الثامنة التي تفرق بين الأمة وبين العترة فهي قول الله عز وجل واعلموا انما رميتم مسلوم الى اخر الايه. وهذه الفقره هي موجوده بالبدايه. قال فقرن سهم بالقربى مع سهمه وسهم قرن سهم بالقربى مع سهمه سبحانه وتعالى ومع سهم رسوله. يقول فهذا فصل، فصل ايضا بين الآلي والأمة، فصل بين الآلي والأمة، لأن الله جعله في حيز وجعل الناس في حيز دون ذلك، ورضي لهم ما رضي لنفسه واصطفاهم فيه، فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى بكل ما كان من السيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عز وجل لنفسه وارتضاه لهم او رضيه لهم. فقال قوله الحق واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فهذا تاكيد مؤكد واثر قائم لهم الى يوم القيامه ඉතිකාරුණා නාතකම් වලලා යති ඉපාකම් අපේ යති වලා තත්ත්වයේ තියෙනවා. අනි වරන්නා කවුලෝ වලියතම වන්නසකි සෙන්න යති නේ දනපපහයනෝ සරජයන وكذلك المسلم من قطعت مقتنته لن يكن له بطيل من المولان ولا يكن له اخذه وسهم ذي القربى فقد ينهار بين امه وسهم ذي القربى الى يوم القيامه قائم لهم للغني والفقير لا يتخلف عنه لا يتخلف ما لا يجوز مدار ماذا مدار عنوان عربي ممكن ماذا ان يجوز تبيوتهم والشنط والمسكنة وابن السبيل هذا ما نكتب العنوان ذاتي وهو كون قليل الليل من الرسول صلى الله عليه واله وسلم جزء لا يوم القيامة قال من لهم الغني والفقير منهم لانه لا احد اغنى من الله عز وجل فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ايضا للقضاء وكذلك الطيب الى اخر رواه وقاله وطلب في الله هذه الرواه وهذه سياقها واضح انها سياق الاحتجاج سياق الرواه الاحتجاجيه في مقام الاحتجاج على هذا المعنى الذي يثبت الامام عليه السلام وهو الفاصل بين العالي وبين ماذا وبين الأمة كما عبر في هذه الرواية. الدلالة يعني ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال بها هو أن يقال هكذا من الرواية وإن كانت واضحة في قدر بيان على الإجماع الفاصل بين العالي والأمة لكن يفهم منها وجود اتهام ثلاثة لله وللرسول ولذي القربى هي تقول ماذا تقول فقرن فهم ذي القربى فقرن فهم ذي القربى مع فهمه وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتهم فهم لله وفهم لرسوله وفهم لذي القربى هي ظهور في وجود اتهام ثلاثات يفهمون يبقى الاتهام والمساكين والمبتدئين هذا هل يمكن ان يفهم وجود اتهام لهم من قوله عليه السلام في نفس الروايه وهي قوله فان اليتيم اذا انقطع يسمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها سمى مطلوب واضح ان هذا الغنائم قبل انقطاع يده سمى له من الغنائم مطيب وكذلك المسلم اذا خرج عن مسكنته ليس له مطلوب من الغنائم قبل ان يخرج عن مسكنته له مطيب اليه من الغنائم له سهم من هذا القوم ما تحتم على انهم لو يقولون بعد اخوات المقاتلين لهم له نصيب من اليه من هذا الصوت القادر الذي تقسم الغنيمه اليه والى الارباح الاصناف الاخرى فاذا له سهم نصيب عبر عنه النصيب له نصيب من القوم وتكون الروايه ايضا يفهم منها وجود نصيب للمسكين وجود نصيب من اليتيم ويجيب نصيب دائما للمسؤولين يسمون الاعتبار هذا الاستدلال بهذه كيفية الاستدلال بهذه الرواية طبعا لا تدل على مذهب المشهور بالتفاصيل التي ذكرت له. لكن المذهب المشهور الذي قلناه ونقل عنها انهم يرون ان الصمت يقدم ستة اجسام. اذا كان الصمت مليون يعني 200 لله، 200 للرسول، 200 للقضاء، 200 هذا كل منهما لا يدل على هذا الشيء، له نصيب صحيح، المسكين له نصيب، وإذا انقطع اسمه لا يسمع، فإن الخمس شيء صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن الخمس لا بد من تقسيمه إلى ست اتهام، ويكون هناك نصيب خاص باليتامى، ونصيب خاص بالمساكين، وهذا لا يصل من الرواية، غاية ما يكون من الرواية هو أن اليتامى والمساكين والناس السبيل لهم نصيب من الشنو من الخمس. اما هذا النصيب مساوي متكافئ مع نصيب الله مع سهم الله مع سهم الرسول مع سهم القربى، هذا لا يحدثهم هذه الروايه، لكن في الجمله تدل على ان هذه العناوين السته المذكوره في الايه الشريفه لها نصيب من الشنو من الخمس. هذه هي الرواية الرابعة. الرواية الخامسة رواية زكريا بن مالك الجعفي اللي هي مروية في الباب الأول، الحديث الأول هو الحديث في هذا الباب. هذه الرواية يرويها الشيخ صدوق الفقيه والمقنعي والثقال، ويرويها الشيخ الصوفي في التهدية. سمع الشيخ الصدوق في التهدية وفي الثقال في التهدية في الفقيه وفي الفصال، طبعا في المقنع رواه مرسل في العادة، في المقنع ما يرويها مرسل. ستة في الفصال وفي الفقيه سندها دي مشكلة غير المشكلة الموجودة في طريقة الشيخ الصوتي التاريخ، غير المشكلة الموجودة في طريقة الشيخ الصوتي، يعني المشكلة هناك مشكلة مشتركة طريقة، وهناك مشكلة تختص بطرق الشيخ الصدوق إلى هذه الرواية. المشكلة المختصة بطريقة الشيخ الصدوق هو مشكلة علي بن إسماعيل، لأنه في الفقيه هو يرويها عن زكريا بن مالك الجعفي، وبعد ترى إعادة يبدا السنة لصاحب الكتاب والراوي المباشرة الإمام عليه السلام، وهو زكريا بن مالك الجعفي اللي هو رواية معالي. بالمشيخة يذكر طريقان، أحدهما إلى زكريا النقاب، وطريق إلى زكريا بن مالك الجعفي في المشيخة، طريقان يعني يختلفان جزئيان في الفقيه، بس هو طريقان، طريق الى زكريا النقاب وطريق الى زكريا بن مالك الجعفي في المشيخة. في الطريق الاول في ذيلة ينص الشيخ الصدوق على ان المقصود من زكريا النقاب هو زكريا ابن مالك ماذا الجعفي، ونفهم انه وهو زكريا ابن مالك الجعفي. هذا اللي ذكر في المشهد في الطريق الاول، يقول ما كان فيه عن زكريا النقاب فقد رويت عن أبي رحمه الله عن محمد بن يحيى عن عطار عن محمد بن أحمد والمقصود بمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب مغادرة حكمة عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مكان عن أبي العباس الفاضل بن عبد الملك المعروف بالخطاب عن زكريا النقاب وهو زكريا بن مالك الجعفي هو مشهور زكريا النقاب هو زكريا بن مالك الجعفي وهذا طريق ايضا في الطريق الاخر يذكر طريق لا له عنوان زكريا بن مالك الجعفي وهو طريق يشترك مع الطريق الاول تقريبا في ثمان مذكور فيه ما عدا ان الابتداء ليس عن ابيه وانما عن ماجد الواه شيخ محمد بن علي ماجد الواه اللي هو لم تثبت له والا باقي الطريق نفس الطريق هذا الطريق هذا الطريق لمشكلة علي بن إسماعيل حيث السند يروي عن أبيه عن محمد بن يحيى هذه المشكلة عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الصمي هذه المشكلة صفوان بن يحيى عبد الله بن مكان هذا العباس الفضل بن عبد الملك واضح من المستطاب بالمشكلة المختصة بهذا السند هو علي بن إسماعيل علي بن إسماعيل مشترك في بعض طويل في بعض طويل أن علي بن إسماعيل مشترك بين عدة أشخاص بين علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم الثمار المعروف بالميثمي المعروف بالميثمي رجل من عبد الله الأصحاب اللي قالوا في ترجمته انه اول من تكلم من الاماميه ومقصود ان تكلم يعني اخر واحد اسمه كلام تكلم على مذهبه من الاماميه وله كتاب معروف للامامه ظهر بالكتاب الكامل في هذا الرجل هذا الرجل اعتقد لا لكن هذا ما يناسب ان يكون هو المقصود في هذه الصفحات وذلك لأن هذا الرجل يروي عنه صفوان بن يحيى والحال أن علي بن إسماعيل في هذا الطريق هو يروي عن صفوان بن يحيى كما هو في الطريق يقول عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى فعلي بن إسماعيل في سندناه في هذا الطريق هو يروي عنه عن صفوان بن يحيى والحال علي بن إسماعيل بن ليث بن حمار يروي عنه صفوان بن يحيى فلينا خلاف نفس الكلام ان يقال في العنوان الاخر اللي هو علي بن اسماعيل بن حمار باعتبار انه من اصحاب الامام الكاظم عليه السلام وممن يروي عنه ابن ابي عمير اللي هو في طبقه صفوان فهذا لا يمكن ان يكون هو المقصود في علي بن اسماعيل في طريقنا لانه علي بن اسماعيل في طريقنا هو يروي عن صفوان اللي هو صفوان في طبقه هنا ابن ابي عمير وابن ابي عمير يروي ماذا عن علي بن اسماعيل ابن عمار واضح التفاهم هذا عما يناسب الطبقه وكذلك العنوان الاخر اللي هو الدفي علي بن اسماعيل الدفي لأنه أيضا يروي عنه صفوان بن يحيى ويناسب أن يكون هو المقصود بعلي بن إسماعيل هنا. على كل حال الأمر يدور بين علي بن إسماعيل بن عيسى وبين علي بن إسماعيل السندي وكل منهما لم تثبت وثاقته بشكل واضح، كل منهما لا يعني لا يوجد ما يثبت وثاقتهما. فهذه المشكلة موجودة في هذا الطريق. الشيخ الطوسي في التهذيب روى الرواية بهذا الطريق قال نفس الشيء عندي علي بن اسماعيل نفس الثاني ومراد الى ما يدل كان الثاني يكتب الجملة في جميع الموارد تقريبا ما عدا البداية في الثلاثة. يعني دليل منه ايه علي بن علي بن عيسى انه غير مسلم عن عيسى ان القسم هذا منه هو كل شيء. لا لا اقول لعله يقول عنه عن علي بن عيسى شهاد الميتة والسماء انه هذا ما لا علاقة بالنواب ذاكر منه لا 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 المقصود انه في استثناء النوادر كتاب النوادر وكل ما وضع في اسانيد كتاب النوادر يستثنون ما فيه بعض ما فيه فلان ما فيه فلان ما فيه فلان. على كل حال حتى على هذا التقرير اللي تقولوه يبقى اشتراك بين هذا وبين الرجل الاخر اللي هو السندي اللي هو ايضا ملك التوفيق هذا اشتراك ايضا بين هذا. هذا الطريق الطريق الشيخ الصدور على كل حال في هذه المشكلة الشيخ الصنفي روى الرواية بشكل آخر يعني بطريق آخر بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسلم عن زكريا بن مالك الجعفي. عن كان يقول هذه في الفقيه صدوق في الفقيه تكلم الطريقه في انتصار من ضمن روائع وانتصار الطريقه ذكر هذا الشيخ عن محمد بن علي ماجي الويه لعلي عن السبايه من الطريقه الثانيه في الفقيه مو ماجي الويه ما يكون موجود في المشيخ بس هو ما يختلف عن الطريق الاول الا بالطوار الجديده جدا. الطريق قال هذا عن محمد بن علي ماجي الويه عن محمد بن يحيى ونفس السند السابق عن زكريا بن مالك ماذا؟ الجعفي يعني موجود به ايضا في علي بن اسماعيل هذا في الفقار. الشيخ التونسي رواه بهذا الطريق الذي قرأناه هو طريق صحيح الى زكريا بن مالك الجعفي والمشكلة في ماذا؟ في زكريا بن مالك الجعفي اللي تتكرر ايضا في طريق الصدوق سواء كان في الفقيه او في الفقال. زكريا بن مالك الجعفي قلنا في شيخ الصدوق نص على انه هو زكريا النقال انه هو زكريا النقال يلقب النقال ويعرف بماذا زكريا النقال. فالظاهر انه العنوان الاول متحد مع العنوان الثاني بشهادة الشيخ الصدوق وغيره ايضا. هذا المشكلة دي انه من يعرف فيه الصدوق زكريا بن مالك الجعفي او بعنوان زكريا المقام لم يرد فيه توثيق واضح وصريح يدل على وفاته. ومن هذه الجهة يكون هناك توقف من جهته والرواية ايضا. نعم كبعضهم حاول من ضمن قرائن العادة على إثبات وفاة الرجل منها أن النجاشي ذكر أن له كتاب يرويه جماعة ذكر أن هذا الرجل له كتاب يرويه جماعة وقد يستفاد من هذه العبارة أنه مورد اعتماد ومورد وثوق لأن هؤلاء الجماعة الذين يرون كتابه لا بد أن يكون موجود وثوق واعتماد حتى يرون ماذا؟ كتابه. واضح وكأنه رواية كتاب من قبل شخص شخير يعني هكذا التقريب أن هؤلاء الجماعة الذين يرون الكتاب لا بد أن يكون فيهم واحد مورد اعتماد وشخير وكذا و لا بد ان نستمر ان السفر والجليل وكذا لا يروي الكتاب الا اذا كان صاحب الكتاب مورد اهتمام. هذا قريب قريبا اخرى انه روى عنه لا جلا مثل عبد الله بن مسان مثل البقباق كما ذكرنا له قبل بن عبد الملك الفضيل بن يسار ابو جعفر مؤمن الطاهر وغيره من أجل روعة منه. وهذا أيضا مثلا يشير إلى وفاته. ومنها أن الشيخ الصدوق في الأعمال تحت عنوان يفصل لهم ستة أقسام لم يذكر إلا هذه الظواهر، وهذا دليل مثلا على اعتماده على هذه الرواية. القرآن ثلاث، هذا ما تحدث كل واحد هو يشوف القرآن تفيد الوثوق بصدور هذه الرواية والإيمان إليها والإيمان بصدورها أو لا. هذه هي الحديث الخامس في هذا الباب، يتبع أدنى الحديث الأخير اللي هو شنو هي ذنبه الحديث الأخير في هذا الباب. تقدلالة القادم إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آية في القرآن الكريم تستحق التأمل من جلة الآيات الكثيرة اللي تستحق الوقفة والتأمل فيها، وهي قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظوا أن العذاب الأليم ترتب على حب، يمكن أن تكون في أولاد المقرآة على حب إشاعة الفاحشة، على حب حب يحب الإنسان. إذا ما ظنك فيها يساهم في إشاعة هذه الفاحشة. الروايات المفسرة لهذه الآية، نختار رواية واحدة منها وهي روايات كثيرة، وهذه الرواية رواها الشيخ الحليمي في كتابه، رواها الشيخ الصدوق في الأمال، ورواها أيضا المحدث القمي في تفسيره بأسانيد صحيحة. كلهم ذكروا هذه الرواية سندا صحيحا، ومنهم الشيخ الكليني. قال آخر هذا الإمام الصادق عليه السلام، قال: من قال، وأرجو التأمل في هذا، من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو ممن قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم. طبق الآية الشريفة على هذا. ماذا قال؟ من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه، فهم عندما لا سامعين، لا شاعرين، لا سامعين، سوف تجدي حتى إذا رآه، طبعا ليس المكتوب إذا رآه قبل ثلاث ليال، واضح ما هو المكتوب، رآه على الخير، واضح، وإذا رآه يرتكب ذنبا، يرتكب خطيئة. إذا قال فيه في أخيه ما رأت عيناه، هو مصداق الآية الشريفة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لأنهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا فيكون لهم عذاب أليم. إذا رأى ما، إذا قال في أخيه، إذا رأيت أخاك يفعل ذنبا يفعل خطيئة رأيته بعينك أو سمعت منه بأذنيك، فما هو الموقف؟ أن تذهب وتتحدث بذلك؟ أن تتحدث أنه قال كذا وقال كذا؟ هذا الموقف؟ هذا الموقف ليس هذا، الموقف ليس هذا. وهذه من الأمور حقيقة اللي الشارع أقرها كإصلاح تراجي سيحدث مجتمع نظيف، مجتمع سالم، مجتمع غير ملوث. هاينا تداعيات كثيرة، تداعيات كثيرة جدا. أولا
هذا حرم مسموع، هذا أول شيء، هذا حرم مسموع. يجوز أن يفعل حرم مسموع حتى إذا فعل المعصية، حتى إذا فعل المعصية. أي منا لم يفعل ذنبا؟ عاتنا أن الله سبحانه وتعالى كفر على أحد وصبر بعد الله سبحانه. هل معنى ذلك أن يجوز أن أكتب ستر هذا الأسماء؟ الحال من الأحاديث كثيرة في هذا الباب، أيوة عورة المؤمن على المؤمن حرام. قالت تستعمل سبليات؟ قال لا، قال لا، وإنما إذاعة سر لا. المؤمن له حرمة أهم من حرمة الكعبة وغيرها. وهذا أول شيء أنه بهذه الحرمة، هذه الحرمة إنسان مؤمن. أقلنا وقالها حتى إذا رأيت أسوأ عيناك وأنت في نقل كبير كاذب وغير مخالف بالواقع، أنه رأيت عيناك ورأيت عيناك لا تجلس. لكن مع ذلك وفيه هذا الحرمة مؤمن، هذا أول شيء. الشيء الآخر أنه هذا مجتمع مبني على إشاعات، مع هذا القبيل تروج فيه إشاعات وكان بغض النظر عن هذا بلا تقبيح بشكل عام. وينتشر في هذا ما ينتشر في هذا أن فلان ارتكب كذا قضية، فلان ارتكب كذا قضية. يكون المجتمع، يكون مجتمع نظيف، يكون مجتمع تعلم. الشارع يدرك أن الفرد اللي يتربى في جو من هذا القبيل لا يتربى تربية صحيحة. الفرد اللي ينشأ في جو تكتب فيه إشاعات من هذا القبيل ويروجها أنا أروجها وتتروجها وغير يروجها حتى لا سمعنا ورأينا، هذا مو صحيح، ما راح ينشأ نفسه صحيحة. وهذا ينشأ في جو من هذا القبيل حينئذ تهون عليه الخطايا، تهون عليه المعاصي، تهون عليه ارتكاب السنة. بلا المجتمع كله هذا المجتمع كله مبني على هذا، ارتكب فيه السيئات، ارتكب فيه المعاصي، ما ينشأ نشأة سليمة، ما يكون المجتمع مجتمع سليم. شارع الجنة المجتمع من أن يكون هكذا، يخلق مجتمع نظيف صافي ليس في هذه الأمور، نشأ فيه الكتاب نشأة صحيحة. هاي من جهة أخرى، من جهة أخرى، وأن هذا الإنسان عندما يعيش في جو من هذا القبيل حينئذ هاي القيم والمبادئ والمشروع اللي يؤمن بها وندعو إليها تستقبل هذا الإنسان، تستقبل هذا الإنسان، خصوصا إذا كان الشخص الذي يثيرت فيه الشائعة قدوة بشكل أو بآخر، كان قدوة هذا الإنسان قيم مختلفة، قيم يمارس بشكل مختلفة وغير معتنى بها في هذا المجتمع، هو أيضا لا يعطي أهمية لهذه القيم ولهذه المبادئ، يتعود ينشأ هذه النشأة أن هذه القيم ليس لها قيمة في هذا المجتمع، إذا هو عنده أيضا لا تكون قيم مقدسة، لا تكون مثل مقدسة، لا ينظر إليها بتقدير، خصوصا إذا كانت تخشى قدوة. هذا معناه عانى في إشاعة هذه القضية بعد جاهل من حيث أدري أو لا أدري بهذا الشكل، بهذا الخلق الجو من هذا القبيل، يكون مؤثر فيه حرمة مؤمن، يكون مؤثر في جو غير سليم. الإنسان لا ينسى فيه الشر، لا ينسى فيه نشأة صحيحة، ويكون مؤثر أيضا في تقليل الأهمية والمبادئ والمثل والقيم والأفكار الصحيحة التي ندعو إليها. لا تكون هذه المهمة لنظر الفرد اللي يعيش فيه التجاوز، وأقول أنا قد ساهمت في ذلك لا موجود ولا فاعل. في رواية صحيحة أخرى عن إسحاق بن عمار يقول أن من أشاع فاحشة رواد كمبتدئها، كمبتدئها كان أنه مقصود به والله أعلم كفاعلها، كما صدرت منكم أنه من أشاع فاحشة كان كمبتدئها، كمبتدئها. الآية حتى نحن الآية الآية مشكلة حقيقة، يعني الحب قضية جوانحية، قضية جوانحية، حب إشاعة الفاحشة وشيوع الفاحشة هو له عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. إذا ما ظنك العمل على هذه الإشاعة والمساهمة في إشاعة هذه الفاحشة؟ وهذا كله إذا رأته عيناك وسمعته عيناك، هذا كله إذا شفته عيناك وأنت لست جالس فيما قلت، إذا ما ظنك في النهاية إذا كان يعني قضى على كل حال ينبغي الالتفات إلى هذه الأمور إن شاء الله سبحانه وتعالى يحفظنا من الزلل ومما لا يرضيه، وصلى الله عليه وسلم.